قال لها لا أحد أية وقوة. فما زال فأمر بفرسه فأشرج له وركب معه نفر من أهل بيته ومعه أخوه حسان. فخرجوا من حصنهم بمطاردهم فلما خرجوا تلقتهم خير رسول الله. إذن إلى وقت آخر إن شاء الله. أحد الإخوان سأل في البيت هل يجوز للإنسان الذي ابتلي بعدم الإنجاب أن يؤخذ منيه يأخذه المختصون ويحللونه ويبذلون فيه بذورات أخرى ويحقنونه في فرج امرأته؟ أنا قلت من يوم ما سمعت هذا وبلغني أن بعض العلماء أفتوا أقول هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا هبوط، هذا مسخ. كيف تعطي منيك نستخرجه بالإمناء بمعصية ثم يأخذون هذا المني ويحللون ويبذلون معه بذورات أخرى؟ هذه البذورات التي من فحول الآخرين ثم كيف يفرغون في فرج امرأتك؟ كيف يحل لهم أن يكشف عن سوءتها ويدخل هذه الآلة في هذه الإبرة؟ وقبل هذا قلت لهم بالله الذي لا إله غيره إذا لم يكتب الله تعالى لك ولدا لو تجتمع ماذا الإنس والجن كلهم والله ما رزقت ولدا. فمن هنا لو كان السبب مشروعا ألا وهو الجماع جامع امرأتك هذا سبب إن شاء الله أن تنجب أنجمت، وإذا لم يسع الله لم تنجب أليس كذلك؟ أما أن تستعمل سببا محرما في منكر وباطل. وبلغنا أنهم في الصيدليات الخاصة يبيعون أنواع المني يأخذونه ممن ينجبون ويخلطونها، فكيف إذن تنجب امرأتك ولد من غير منيك؟ من يرضى بهذا؟ المهم وإن أفتى الناس بهذا الذي أقول وأشهد الله عليه أنه لا يحل للمؤمن أن يقدم على هذا أبدا. عرفتم هذه؟ والله أسأل أن يحفظ الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهيا بنا نقضي هذه الساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أين؟ في تبوك. سبحان الله، نستطيع أن ننتقل هكذا الآن إلى تبوك والرسول وأصحابه موجودون؟ آمنا بالله، آمنا بالله، والله كأننا معه نسمع كلامه. إذن حدث هام من أحداث غزوة تبوك، وقد قرأنا الكثير واستمعنا إلى الكثير. قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه وإياكم: لا شك أن أحداثا كثيرة وقعت في ذهاب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وفي مجيئه منها. لا شك أن أحداثا كثيرة وقعت في ذهاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وفي مجيئه منها أيضا، وقد ذكرنا طرفا منها للعظة والاعتبار من أجل أن نتعظ وأن نعتبر فنجتاز المحن والمشاق وكلنا صبر وذكر لله. وهذا حدث هام وقع في طريق العودة من تبوك إلى المدينة. إنها مؤامرة دنية، مؤامرة دنية قام بها أدنياء سفلة منافقون. أما المؤمنون لا يقع منهم هذا ولا يكون، سفلة أدنياء منافقون، إنهم 12 منافقا من شر المنافقين وأقبحهم وأسوأهم. القرآن كشف النقاب عنهم وعدد خطاياهم ومساويهم وفضعهم في كثير من الصور والآيات. قال هؤلاء تواطؤوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 منافقا يدعي الإيمان وهو يبطن الكفر، تواطؤوا قالوا اتيحت الفرصة الآن ننهي هذه المشكلة بقتله ونفتيه. قال وذلك بأن نضايقه في عقبة في الطريق، نضايقه نحصره في عقبة من عقبات الطريق حتى يسقط من راحلته سيهلك، لأنهم يرمونه بسهام أو يطعنونه برماح لن يصل إلى هذا، لكن قالوا نحن 12 على إبلنا نحصره بيننا حتى يسقط، فإذا سقط هلك. والشيطان هو الذي يزين لهم هذا ويحسنه ويدعوهم إليه وهم أولياؤه. قال وفعلا لما وصل إلى العقبة وكان حذيفة بن اليمان آخذا بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم يقودها، قال وعمار بن ياسر يسوقها، عمار من وراء يسوق الناقة ومن حذيفة بن يمان يقودها. قال وإذا باثني عشر راكبا قد اعترضوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نبهته هو فصرف فيهم صلى الله عليه وسلم، فولوا مدبرين هاربين. ونزل قول الله تعالى من سورة التوبة وهموا بما لم ينالوا، هموا بما لم ينالوا أو نالوا، والهم القصد ولا لا، وهموا بما لم ينالوا. ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل ترد دعوته؟ لا سيما وهو مظلوم، دعوة المظلوم لا ترد من الرسول ومن غيره، ليس بينها وبين الله حجاب. فلهذا نحب أن نظلم مؤمنا أو مؤمنا فيدعو علينا. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتهم الدبيلة، والدبيلة هي الدبلة، والدبلة الآن عند إخواننا المصريين خاتم من فضة يجعله في أصبع العروس ويتجعله في أصبعه بدعوى أن لا يقع فراق ولا خلاف ولا شقاق أبدا. وهذا ورث عن النصارى عن غير المسلمين، تعرفون الدبلة هذه؟ وسميناها الزبلة من سنين، وقلنا لا يحل لك يا ولي الله أن تلبس هذه الدبلة لأنها من نوع الشرك وتعلق القلب بغير ربه. الله الحفيظ العليم تترك دعاه والضراع له وتعول على حديدة في أصبعك. هذه الدبيلة تعرفون ما هي؟ خراج، والعياذ بالله، يخرج في الظهر فيظهر على القلب فيهلك صاحبه ولا ينجو أبدا. خراج يبدأ من الظهر يخرج إلى القلب فلا ينجو صاحبه. فأصابهم تلك الدبيلة فهلكوا عن آخره. هذا الحدث هام ولا ما هو هام عندكم؟ أما تحبون رسول الله؟ كأننا معه، الحمد لله. والآن يا ليتني كنت صاحبا يا ليتني كنت صاحب الحفرة، والعياذ بالله، حفرة يا ليتني كنت فيها. من منكم يتمنى أن يكون في حفرة؟ لا أحد. لكن إذا علم أن رسول الله هو الذي يوقعه فيها، والله لا أسعد منه. يا ليتني كنت صاحب الحفرة، هذه قالها عبد الله بن مسعود. قال إن صاحب هذه الأمنية الغالية هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما تعرفون عبد الله بن مسعود الهذلي قصير الذات رقيق الساقين، أحد أهل الجنة، نحصل له فقط لما قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عبد، كنية لطيفة هذه، يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. فتعجب عبد الله: أعليك أنزل عليك أقرأ يا رسول الله؟ قال: إي نعم، أحب أن أسمعه من غيري. رددنا هذا ممكن آلاف المرات، والآن ما بلغنا أن أحدا من إخواننا يجلس في ظل شجرة أو تحت جبار، نحن أصحاب البلاد الحارة، أو ساري من سواري المسجد ويقول لمن يمر بين يديه: تعال من فضلك أسمعني شيئا من القرآن. ما سمع أو ما فهمتم هذه البربرية؟ هذه تحزننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن يرغب أن يسمعه من غيره، حتى ولو عبد الله بن مسعود، ما هو علي ولا أبو بكر ولا عمر، ويقول: يقع علي شيئا من القرآن، أحب أن أسمعه من غيره. إذا ما وصلنا إلى هذا المستوى ما زلنا هابطين، لأن القرآن الكريم منذ قرابة 900 سنة وهو يقرأ على الموتى فقط، لا يدرس ولا يبين ما فيه ولا يعلم هدى الله فيه أبدا إلا ليالي الموت فقط. وها أسفاه وقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال وإذا بعين رسول تذرفان الدموع وهو يقول حسبك 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 لا تجد يكفي نبكي. حدث لنا مرة كان الشيخ الطيب العقبي رحمة الله عليه خريج المسجد النبوي الشريف مؤسس جريدة القبلة ثم أم القرى الذي نشر كلمة التوحيد في الديار الجزائرية في دروسه الأسبوعية بأس الأسبوع فقط وذكر هذه الحادثة بالذات ونحن في الصحارى وكان أحد الإخوان توفي رحمة الله عليه عبد الرحمن الموحد 100% وهو لا يعرف الأليف ولا الباء وأنا يومها طفل كهذا طفلهم وأحفظ القرآن فيأتي هذا الرجل ويجلس يتربع ويقول اقرأ علي القرآن ويطعط راسه وأنا أقرأ ثم يقول حسبك. أخذها عن الشيخ كما أخذ الشيخ على رسول الإسلام وطبق. إذن إذا جلسنا في مجالس نقول من يسمعنا شيء من كلام ربنا وحينئذ من في جيبه تجارة يرميها بعيدا ومن أراد أن يلغو ويلهو ويقول الباطل لن يجد مجالا. هذا كلام الله يتلى وأنواره تلوح في مجالس الطيبين الطاهرين الصالحين الذين يتهيئون لأن يخترقوا السبع الطباق وينزلوا منازل الأبرار في دار السلام. ونعود إلى يا ليتني كنت صاحب الحفرة. قال إن صاحب هذه الأمنية هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصاحب الحفرة هو عبد الله ذو البجادين والبجاد ثوم منقط أو مزركش. قال ذلك المؤمن الذي كان ينازع في إيمانه ويبى عليه قومه الإسلام حتى اضطروه إلى أن يهاجر ويترك أهله وقومه في بجاء يعني وجاء في بجاد وهو ثوب غليظ كالكساء. ولما وصل المدينة مهاجرا وقارب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بجاده قسمين. لما جاء من بلاده مهاجرا هاربا بدينه قومهما قبلوه آذوه. لما قارب المدينة وأراد أن يرى الرسول استحى فشق بجاده شقين فاتزر بنصفه وارتدى بنصفه فلهذا سمي بذي البجادين صاحب البجادين. قال ولما وصل المدينة وقارب أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بجاده قسمين فاتزر بنصفه وارتدى بنصفه الآخر. فقيل له ذو البجادين ها هو ذو البجادين رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قمت من جوف الليل في تبوك وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار ناحية المعسكر معسكر المجاهدين وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعتها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول أدني إلي أخاكما قرب إلي أخاكما ليضعه في قبره. هذه شهادة من؟ أدني إلي أدني إليكما أدني إلي أخاكما. هذا صاحب الجهادين. لكن الذي هاجر أيضا بدينه وأدرك الرسول في تبوك وكتب الله له هذه الوصايا السعيدة في الليل المظلم يموت ذو البجادين ويعلم به رسول الله والصحابيان أبو بكر وعمر ويتولون وحدهم دفنه وابن مسعود يشاهد نار تتأجج جهة المعسكر فيأتي فيجد الحادثة كما هي. قال وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله في حفرته. هم حفروا له ورسول في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه ويقول أدنيا إلي أخاكما فدلياه إليه. فلما هيأه لشقيه قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. هذه أمنية عبد الله بن مسعود. اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه والله لقد رضي الله عنه. قال فدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال عبد الله بن مسعود فقلت يا ليتني كنت صاحب الحفرة يا ليتني كنت صاحب الحفرة. هذه أفضل من قصور الدنيا كلها. والآن مسجد الضرار حادثة أخرى. مسجد الضرار من الضرر المضارة جماعة من مرضى القلوب من المنافقين تآمروا وقالوا نبني مسجدا نضاد به مسجد قباء ليكون مركز لمن للمنافقين والمناوئين ومرضى القلوب والذين يأتون من الخارج يجدون مركزا لهم. أذكياء هؤلاء شياطين ما درسوا السياسة ولا عرفوها لكن إبليس في سياسة أكثر من إبليس مستحيل. هو الذي يملي ويعلم ويقرر. هيا نسمع هذا الحدث. قال مسجد الضرار عبارة عن وتر مؤامرات. تعرفون الوتر ولا لا؟ وتر الحمامة عبارة عن وتر مؤامرات مقيمة لمناوأة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالمدينة. قال بناه 12 رجلا من كبار المنافقين. العدد الأول أصحاب الدبلة كانوا 12 وهؤلاء أيضا 12. لماذا؟ لأن إبليس ما يحب الفرد والتوحيد أبدا. أو ما فهمتم؟ إن الله وتر يحب الوتر كذا ولا لا؟ إذا أكلت التمر كل 7 أو 9 أو 11 إذا قمت الليل أختم صلاتك بوتر إذا لأن الله وتر يحب الوتر. الشيطان يحب الوتر؟ يحب محاب الرحمن؟ لا أبدا. فلاحظتم إلى لا المؤامرة في طريق تبو كم كان أهلها؟ 12. والآن مؤامرة جهة قوبة مسجد الضرار كم أهله؟ 12. لما ما هم 11 و13؟ خذوا هذه اللطيفة. قال مسجد الضرار عبارة عن وكر مؤامرات أقيم لمناوعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالمدينة. بناه 12 رجلا من كبار المنافقين، ولما فرغوا منه أي من بنائه آتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك، وهو يعد العدة، وقد أعلن التعبئة العامة في تلك الساعات. جاءوا وهو يتجهز لغزوة تبوك وطلبوا منه أن يأتيهم ويصلي لهم فيه. أرأيتم كيد المنافقين ولا؟ قالوا بنينا يا رسول الله نزل لله لنصلي فيه، فتعال صلي لنا فيه. افتتحه ما يسمى بحجر الأساس، لأنهم لو صلاهم فيه لفطور الناس إلى أن يصلوا فيه ويأتونهم، وثم يعرفون ما يفعلون بهم، أو على الأقل ما يرحلون من المنطقة ويبقون معهم ما دام عندهم مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ليأخذ الصبغة الشرعية، وإنهم والله لكاذبون، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر لهم لما قالوا تعال صل لنا في مسجدنا. اعتذر لهم بماذا؟ بقوله إني على جناح سفر وحال شغل ما نتمكن، اسمحوا لي. وحقا هو في ساعة إعداده للخروج إلى بلاد الروم لقتالهم. قال اعتذر إليهم بقوله إني على جناح سفر وحال شغل، أو كما قال ولما قدمنا ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. وعدهم إذا قدمنا من سفرنا هذا وقتال جهادنا نأتيكم ونصلي لكم فيه. قال ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وعاد رجع ووصل إلى ذي أوان. أين الشيخ عبد العزيز؟ ذو أوان قريب من المدينة. قال ووصل إلى ذي أوان ونزل بها، وهي على ساعة من المدينة فقط على الإبل. أتاه خبر المسجد إذ نزل فيه قرآن عظيم، وهو قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. تمام الآية. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي للمضارة وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى. كم من آية. ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم خير من هذا المسجد. وهذا اللفظ شاهد لمسجد قباء ولمسجد رسول الله، هذا كلاهما أسس على التقوى من أول مرة. عرفتم الآن كيف صرف الله رسوله عما وعد عليه؟ لأن الله أعلم بالعواقب وفضحهم له. والآن ينهى فقهاء الإسلام عن أهل الحي والقرية يعددون المساجد، لا حاجة إلى ذلك. مسجد في القرية يجمع الناس فيمن عدة مساجد يتفرقون فيها. في الأحياء مسجد في حي يكفي، لماذا تتعدد؟ لأن فيها مظاهر التفريق. إذا كان المسلمون كلهم في جامع واحد، إذا وعظوا يستعظون كلهم، إذا تعلموا يتعلمون كلهم، إذا طلب منهم خير أو مدد يمدونه مجتمعين خير متفرقين. يوجد من يبني مسجد لهذا وإن لم يكن منافقا لكن لمرض أو لوسواس الشيطان، فلنحذر هذا. قال: فدعا صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه، هما مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف، ومعن ابن عدي أخو بني العجلان، دعا رجلين عظيمين. قال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقاه. هو وعدهم إذا عاد إلى المدينة يأتيهم ويصلون في مسجدهم. لما قارب نزول المدينة بقي ساعة من الطريق نزل القرآن. إذن فأمر أحد اثنين من رجاله أن يأتي ذلك المسجد ويدمران يهدمان ويحرقان أخشابه وعيدانه، وبالفعل هدماه وأحرقاه. هذا تغيير منكر وإلا لا؟ قال: والآن عود مبارك واستقبال حافل. عود منين؟ من تبوك بلاد الروم. واستقبال لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا؟ هيا ننظر بأعيننا ونسمع بأسماعنا كأننا معهم. قال: ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عائدا من تبوك، خرج أهل المدينة لاستقباله، والجواري ينشدنا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع إلى يوم القيامة. ما دعا لله داع، الآن ما بقي من يدعو إلى الله إلا القليل. كيف تدعو إلى الله؟ تعالوا إلى رز واللحم وضعه الله لكم، تعالوا إلى أن تذكروا ربكم وتتعرفوا إليه وإلى محابه ومكاريه لتسعدوا وتكملوا بزكاة أنفسكم وطهارة أرواحكم. ما دعا لله داعي، وهذا الدعوة لله لا تنقطع إلى يوم القيامة. لا يزال من أمتي من فريق صائب إلى يوم القيامة لتقوم الحجة لله على الخليقة على البشرية، الله منصور إلى يوم القيامة. قال: ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عائدا من تبوك، أقول من بلاد الروم، لا تقول تبوك بلاد الروم، لكن هو خارج لقتال الروم بالشام ولا لا، لكن لما نزل تبوك شمال الحجاز انهزم الروم وعدلوا عن خروجهم إلى قتال فسام، فأقام 20 يوما هناك ما جاء ولا جيش ولا عسكر، وبلغوا أنهم انهزموا، وقال: إني نصرت بمعدي مسيرة شهرين. قال: وهنا قال صلى الله عليه وسلم لما نشد الجوار الأناشيد، هنا قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. حبسهم العذر، المرض، الضعف، قلة الزاد، ما طعم لا طعام ولا بعير ولا فرس، وتخلفوا يبكون الليل والنهار. وهو كذلك أريد القول. قال: وهنا قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولو شبال وإلى 1000 متر ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في الأجر، هم معكم بقلوبهم. نحن الآن معهم ولا لا؟ معهم بقلوبهم وأسماعنا. معكم حبسهم العذر، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم وهم بالمدينة. حبسهم العذاب. والآن الرهط المتخلف، الرهط العدد من الناس من 3 إلى 9، الرهط المتخلف عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك إلى قتال الروم. قال ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وذلك في رمضان، وذلك في رمضان في أي سنة هذه؟ في 9. قال وأعلام النصر عالية. وكانت لهم أعلام ولا؟ نعم أعلام، كل فريق له علم يتبع ويمشي وراه ويقوده. وأعلام النصر عالية خفاقا وسر، أي وفرح المؤمنون والمؤمنات بعودة الحبيب سالما منتصرا ظافرا. وهل بينهم من لا يسر ولا يفرح؟ إلا كاف منافق. قال ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أية مدينة هذه؟ هذه إي والله هذه، الحمد لله نحن فيها إذن، الحمد لله احمد الله، أو غير مهم عندكم، الناس يبكون حتى يموتوا لو يشاهدون أو يجلسون فيها جلسة. قال وأعلام النصر عالية خفاقا وسر المؤمنون والمؤمنات بعودة الحبيب صلى الله عليه وسلم سالما منتصرا ظاهرا. أتى المسجد فصلى ركعتين، وهذه السنة، يا من سافرت وعدت من سفرك ابدأ بالمسجد صل في ركعتين، مسجد حيك قريتك بلادك مسجد نبيك إذا كنت من أهل المدينة. شكرا لله على عودة السلامة. قال وجاء المخلفون من المنافقين يحلفون ويعتذرون طالبين الصفح والعفو، فعفى عنهم وصفح، لكن الله عز وجل لم يعذرهم. جاء الرهط الذين هم من المنافقين وقد تخلفوا يحلفون ما تخلفنا إلا لكذا، ويعتذرون هذا زوجة حامل وهذا ابن مريض إلى غير ذلك، طالبين الصفح والعفو. قال فعفى عنهم وصفح، وهو أهل لذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل لم يعذرهم ولم يقبل عذرهم، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم إذ لا عذر لهم ولم يقعد بهم إلا نفاقهم وسوء ظنهم. وفيهم نزل قول الله تعالى من سورة التوبة، ماذا نزل؟ يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم. وقوله تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ملأ الله قلوب المؤمنين وقلب نبيه ببغضهم وعداوتهم لأنهم منافقون، أما كونوا عفا وصفح هذا من كرمه، ما واخذهم ولا سجنهم ولا قتلهم. قال هذا وهناك 3 من صالح المؤمنين، من صالح المؤمنين الصادقين في إيمانهم تخلفوا عن المسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا شكا ولا نفاقا، ولكن كسلا وتشويفا، سوف نمشي سوف نعد العدة سوف كذا سوف ندرك الرسول في الطريق، فقعدوا. وهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية،
أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب صلى الله عليه وسلم أعلن مقاطعتهم وهجرانهم. هذا الذي نبحث عنه من عشرات السنين. لو وجد هذا أهل القرية، فلان يدخن، اترك التدخين، يسمع خطبة الجمعة يقول الإمام من يستمع على تدخين لا تكلموه، اهجروه في أهل القرية. والله ما هي إلا أيام محدودة، إما يتوب وإلا يرحل. وما فعلنا شيء، تبهتم إلينا. أهل القرية أو الحي شخص فيهم يسمع الأغاني والعربدة في بيته، يقول إمام الجماعة ومربيهم معشر الأبناء الذي يستمع على هذا الباطل ويرفض دعوة الله ورسوله إلى الخير والإصلاح لا تكلموه. يستطيع يصبر يعني كم يوم ويتوب. وهذه الحادثة عظيمة هذه، اسمعوا هؤلاء الثلاثة. قال: وهم كعب بن مالك ومغارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم، أعلن الرسول الحبيب القائد صلى الله عليه وسلم مقاطعتهم وهجرانهم حتى ينزل الله حكمه فيهم بتعذيبه أو بالتوبة عليهم. وفيهم نزل قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. دامت مدة الهجران 50 يوما. المرأة المؤمنة تقدم صحفة الطعام لزوجها ولا تنظر إليه ولا تكلمه. يمشي أحدهم في السوق المناخة كلها إلى المسجد لا ينظر إليه أحد ولا يكلمه، كادت أرواحهم تفيض. وصدقوا الله وتاب الله عليهم. فهمتم عني هذه البربرية؟ وإلا ما عندنا قدرة على القرية والحي في داخل بيتك فقط. يا أهل البيت، هذا الابن أصر على هذه المعصية، أبا لا تكلمه. تهجو أمه ومرأته وأخوه وأخته 7 أيام يتوب إلى الله ويرجع. هذا الهجران له قيمة ولا لا؟ أما يهجر 5 ويكلم 20، ما الفائدة؟ لهذا نقول هذا الهجران ما ينفع. كلمه وادعوه إلى الله خير من أن تهجره. الهجران الذي ينفع إذا كان عموما ما يستطيع أن يعيش أبدا يرحل أو يتوب إلى الله عز وجل، كلمه وادعوه إلى الله خير من أن تهجره. الهجران الذي ينفع إذا كان عموما ما يستطيع أن يعيش أبدا يرحل أو يتوب إلى الله عز وجل. قال: ودامت مقاطعتهم وهجر الناس لهم مدة 50 يوما، ثم تاب الله عليهم وأنزل في توبتهم قولا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. من هؤلاء الثلاثة؟ كعب بن مالك، مغار بن ربيع، هلال بن أمية رضي الله عنهم وأرضاهم. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة من الدرس. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي: أولا، مشروعية إعلان التعبئة العامة والنفير التام، ولا يحل يومئذ لأحد التخلف إلا أن يكون من أهل الأعذار أو يتخلف بإذن الإمام. إذا أعلن إمام المسلمين التعبئة العامة النفي العام لا يحل لمؤمن أن يتخلف إلا أن يكون ذا عذر مرض ونحوه أو يستأذن إمام المسلمين فيأذن له. إذا كانت التعبئة عامة عرفتم هذا؟ إمام المسلمين من هو الحاكم العام الذي يحكم المنطقة أو البلاد، الملك السلطان، إذا أراد أن يقاتل الكفار وأعلن التعبئة العامة يجب على كل رجل أن يخرج إلا صاحب العذاب. من أخذنا هذا؟ من هذا القرآن. ما لكم إذا قيل لكم في السبع استاقلتم إلى الأرض أرغيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ثانيا، مشروعية افتتاح اكتتابات عامة لجمع المال للجهاد في سبيل الله تعالى. الرسول ما فتح المكاتب وأخذ الناس يجمعون الأموال. ثالثا، قد يقصر المجتهد ويتأخر المتقدم كما قيل لكل جواب كبوة ولكل سيف نبوة. السيف ينبؤ عن المقتول ما يصيبه والجواب كذلك صاب بكبوة. قد يقصر المجتهد، هؤلاء الثلاثة ما قصروا ولا لا، وهم من خيرة أصحاب رسول الله. رابعا، بيان رفع الحرج على ذوي الأعذار كالأعمى والعرج والمرض والعجز المالي، لا يكلفون لكن يتأخرون يبكون ويدعون طول الليل والنهار، لا فرحين يزغردون يغنون صرحنا من القتال. خامسا، من آيات الإيمان ومظاهره لدى المؤمنين البكاء الصادق عن العجز عن السير. إذا رأيت رجل يبكي يبكي ما استطاع يخرج مع المؤمنين للجهاد فاعلم أنه مؤمن صادق الإيمان. آيات الإيمان ظاهرة في بكاءه وحزنه، أما الذي يتخلى في فرفش قول استرحنا والله ما هو بمؤمن. سادسا، بيان أن المثبطين عن الجهاد والمرجفين بين صفوف المؤمنين لم يكونوا مؤمنين. أخشى أن يكون بيننا من أولئك الضعاف العقول يقول هيا نجاهد الآن. الجهاد بالله الذي لا إله غيره لا يحل جهاد إلا بإماما وقائد هذه الأمة وهو الذي يعلن الجهاد فيخرجون معه. أما كل من يتبرص يقول أنا نجاهد ويكون مجموعة من اللصوص والجهال ونقول نجاهد، هذا والله لا وجود له في دين الله ولا يحل في الإسلام. ومن أراد أن يتعرف الحقيقة يأتينا ويسأل. لا جهاد إلا إذا رفعت راية لا إله الله وإمام المسلمين يقودهم. أعطيكم آية أوضح من الشمس وإلى لا، لما جاهدنا في الأفغان وأخرجنا الروس وحطمناهم وأذلناهم هل انتصرنا وأقمنا دولة الله وعبد الله وحده فيها؟ قولوا لا. ما السبب؟ سحر اليهود، السحر فقط الذي حبط هذا. ما بايعوا إماما ولا تنازلوا ولا مشوا وراءه بل قاتلوا جماعة وطوائف. من السامعين ممكن ما يفهم هذه اللغة. لا يحل جهاد في سبيل الله إلا بقيادة إمام المسلمين لأمرين: الأول أن يغزوا دار الكفر ليدخلهم في رحمة الله في الإسلام، وعندما ترث سفنهم أو تنزل خيولهم على سواقهم تجد سفارة رسمية لا يحل قتال بدونها. هذه السفارة تدخلون في الإسلام لتنقذوا أنفسكم من الخبث والشر والفساد والظلم والقبح،
وتستريح من أتعاب الدنيا وتسعد في الآخرة. قالوا لا، ديننا قبل كل شيء. نقول إذا ندخل لنعلم العوام والنساء والأطفال والرجال وننقذهم من النار والعذاب. فإن قالوا ما نقبل دخولكم الحرب نقاتلهم. ويقول القائد بسم الله لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا من انقطع إلى عبادة في صومعة أو في كذا. هذا هو الجهاد. أما أن تمسك عمارة كاملة بالنساء والأطفال والرجال وتقول جاهدنا، والله لإجرام من أعظم أنواع الإجرام. وقد قلت لكم لا يحل أهل بالله على علم أن تدخل أن تفجر في موسكو في عمارة فيها النساء والأطفال والرجال، تفجر هذه تتحطم تلك العمارة بما فيها من نساء والرجال. والله ما يجوز في موسكو ولا في تل أبيب ولا في لندن ولا باريس. كيف يجوز إذن في بلاد المسلمين؟ هذه محن الجهل والغفلة والعمى والضلال. وهذا شأننا مبعدون عن نور الله وهدايته. سابعا، قال بيان فضيلة أبي خيثمة وأبي ذر وذي البجادين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. ثانيا، بيان خمس آيات بالنبوة المحمدية وأعلام لها. تقدم هذا كله. تاسعا، حرمة الضحك وعدم البكاء أو التباكي عند المرور بديار المعذبين في مدائن صالح. عاشرا، مشروعية قصر الصلاة في السفر وجواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيها. حادى عشر، مشروعية عقد الإمام الصلح مع المشركين إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ما صالح الرسول في هذه المرة كم؟ ثلاثة طوائف أو دول. الثاني عشر، بيان بطولة خالد بن الوليد وشدة بأسه في الحرب. ما جاء بأكيد والسلطان أسير به المدينة. وأخيرا، بيان فضيلة كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال ابن أمية. وامحو أبو بكر وعمر وعلي، تصحيح هذا، إذ ما في الحادثة ما يدل على هذا. المراد فضيلة هؤلاء الثلاثة، كعب بن مالك، مرار بن الربيع، هلال بن أمية. وصلى الله على نبينا محمد وآل الصبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد انتهى بنا الدرس إلى ثالث أحداث السنة الثامنة، ولكن أعتذر إذ أقدم بين يدي الدرس كلمة تتعلق بالمولد النبوي الشريف تعليما لغير العالمين وتذكيا للناسين. فبسم الله تعالى أقول وأقسم بالله أني لا أقول إلا على علم، ولا يخطر ببال أحد السامعين أو السامعات أن الشيخ يقول خائفا أو طامعا، والله لا وجود لهذا عندي قط. اعلموا أن المواليد التي تعارف عليها المسلمون في قرون الجهل وظلمته لا وجود لها في دين الإسلام. المواليد وذكرياتها هذه موروثة منقولة إلينا من طريق اليهود والنصارى والمجوس. وبسم الله يعلمه. هيا نصرف جدلا أن غدا الميلاد، ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ كم ركعة نصلي؟ ما مقدار الصدقة التي نتصدق؟ ما هو الذكر الذي نذكر به؟ ماذا نصنع؟ من هنا تبين يقينا أن لا مولد في الإسلام. هذا أولا. وثانيا، لقد عاشت أمة الإسلام قرونها الذهبية ثلاثة، وبالأمس كنا معهم، ولم تعرف كلمة مولد، لا لرسول الله ولا لفاطمة ولا الحسين ولا بدوي ولا عيدروس ولا إدريس ولا عثمان ولا فاس أبدا. فهل بعد مضي ثلاثة قرون يشرع لنا عبادة ونعبد الله بها؟ أليس معنى هذا أننا ارتددنا؟ كيف يعقل أن نخترع عبادة ونعبد الله بها وما شرعها الله تعالى ولا بينها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها سلف الأمة الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله وأحفادهم وأئمة الإسلام الأربعة؟ كيف يصح هذا؟ كأننا نتهم الله عز وجل بأنه قصر، ما شرع لنا هذه العبادة، وكأننا نتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خان أمانته. أبى أن يبين لأمتي هذه البدعة. أما بطلانها فحسبنا أن نسمع رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا حدثا ما ليس منه فهو رد، فهو رد أي مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يستطيع أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعدهم أن يشرع ولو كلمة قال يعبد الله بها. إن الدين تولى الله شرعه فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الذي شرع لنا إذا ولد لأحدنا مولود يوم السابع، سابع الولادة، يختار له اسما طيبا يتفق معه ويعق عليه بشاء أو شاتين كان ذكرا شكرا لله على هذه النعمة، ثم يحلق رأسه أي شعر رأسه، ثم يتصدق بوزنه ذهبا قد يكون غراما أو أكثر أقل. الذي شرع لنا إذا تزوج أحدنا أن يولم وليمة أقل ما يكون فيها ذبح شاء. الذي شرع لنا عيد الأضحى والفطر وبين لنا في عيد الفطر ماذا نصنع؟ نغتسل، نتطيب ونتطهر، نلبس أحسن ثيابنا وناتي إلى ساحة عظمى تجمع كل أهل القرية والبلد، ونحن ذاهبين لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، حتى نصل إلى المصلى ونجلس ونحن نهلل ونكبر، ثم يأتي إمامنا فيصلي بنا ركعتين على هيئة خاصة حددها رسول الله وبينها، ثم يقوم خطيبا فيخطب فينا، وشرع لنا زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى
صاعا من تمر أو شعير أو بر أو ما يطعمه الناس. صلاة العيد عيد الأضحى هذا عيد عظيم. هذا العيد نخرج إلى المصلى كما خرجنا، ثم بعد ذلك نأتي فننحر ونذبح ونقسم ذلك اللحم ثلاثة أقسام، قسم لأهل البيت وآخر الصدقة للفقراء والثالث للأصدقاء والأقارب. هذا الذي شرع هذا ينسى المواليد. أعوذ بالله أعوذ بالله، نتهم رسول الله ولا نشعر. ومرة أخرى، هل عرفتم يا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن العبادة التي تزكي النفس وتطهرها لتؤهلها لرضوان الله ومحبته وجواره، أن تلك العبادة لا بد وأن يكون الله قد شرعها ورسول الله بينها، وتفعلها كما هي بلا زيادة ولا نقصان، ولا تقدمها عن وقتها ولا تؤخرها ولا توقعها في غير مكانها، وإلا فهي باطلة باطلة باطلة، لا توجد زكاة لنفسك ولا طهن ولا صفاء بالله الذي لا إله غيره. ومن باب تقريب المعاني، لو أن أحدنا قام الآن وصلى الصبح لما قال أخاف أن أموت أو لا أستيقظ، هل يجد تحت السماء فقيها يقول لا بأس صلاتك صحيحة؟ لماذا لا؟ صلاها على طهر في مكانه رغبة فيما عند الله ليزكي نفسه، ويقول فقيه لا، لأن هذه الصلاة حدد لها الله وقتا معينا، فإيقاعها في غيره لا ينتج لا يولد المادة التي نعبد الله من أجلها لتزكو نفوسنا وتطهر قلوبنا وتطيب. ولو أن امرؤا جاهلا أتى البقيع وأقام يصلي المغرب أو العشاء في المقبرة وسأل فقيها صلاتي صحيحة، قل لا باطلة. لما صلاتي باطلة يا فقيه؟ لأنك صليت في مكان نهى الشارع عن الصلاة فيه، فصلاتك باطلة. عرفنا الزمان والمكان وإلى لا، والصفة والهيئة. لو أنك أنت الآن تصلي العشاء وتجهر في الركعتين الأخيرتين وتصير في الأوليين تحديا لرسول الله، صلاتك صحيحة؟ باطلة. وهكذا، ولا نلوم المسلمين لأنهم أبعدوهم عن الصراط المستقيم، صرفوهم والله عن الإسلام. ولا عجب، هذه المسيحية، الإسلام دين عيسى روح الله وكلمته، ما عبد أصحابه الله أكثر من 70 سنة وإذا به يتحول إلى شرك وثنيات وباطل. ونحن الحمد لله 300 سنة ولا باطل ولا بدعة، وبعد 300 الآن 1400 يعني 11 قرن، كيف ما يقع هذا؟ ولكن لنعلم معاشر المستمعين والمستمعات أن المولد سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لولي أو لشخص من الأشخاص ليس بدين الله ولا في شريعة الله، فهو بدعة محضة. يجب أن تعرف هذا عبد الله، وإن قلت أنا أعرف أنه بدعة ولكن أعملها، هنا ما تستحي من الله عز وجل، ما تخجل أن رسوله ما بين لك هذا وأنت تعبده به وتريد أن تتقرب إليه به، كيف يصح هذا؟ ثم
إذا كان النصارى لهم ذكريات في العام مرة فنحن ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنا لا قدر الله ننساه سنة كاملة. الآن هذا شهر الميلاد هيا نحيي ذكرى صلى الله عليه وسلم. الرسول لا نصلي صلاة إلا ونسلم عليه مواجهة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في كل ركعتين طول العام. نحيي له ذكرى نهزأ نستصحي نعبد على المنارات والمآذن خمس مرات: أشهد أن محمد رسول الله. هذا يحتاج إلى ذكرى سنوية. لو كان هناك عقول واعية فاهمة. أولا سبب هذه الفتنة الطمع والمادة، وأقسم بالله. ثانيا الجهل. ثالثا بداية وأصابع الثالوث الأسود: المجوس واليهود والنصارى. هم الذين ما إن رأوا أنوار الإسلام تلوح في الآفاق والبشرية تدخل في رحمة الله حتى اغتاظوا وكربوا وهموا وأصابهم الكرب العظيم، واتفقوا على إطفاء هذا النور، وكادوا ما شاء الله أن يكيدوا ونجحوا. وخلاصة القول: اعلموا أن العيد المعروف عيد الميلاد بدعة منكرة محرمة، وقد يقع بين القائمين بتلك البدعة أشياء تتنافى مع لا إله إلا الله، أي مع التوحيد. قد يقع من مظاهر ذلك أن يدعو رسول الله وينادونه ويستغيثون به، ومن أدلة ذلك أنهم إذا درسوا إذا قرأوا سيرة الميلاد إذا وصلوا إلى ثم وضعت آمنة يقومون قياما إكبارا وإجلالا لروح الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن روح الرسول معهم. أي كذب أفضع من هذا الكذب؟ كيف تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا علينا إلا أن نبين لمن أراد أن يتعلم، وأن ننصح لمن استنصحنا وطلب الهداية منا، وأن نقول كلمة الحق: هذه المواليد كلها بدع وضلالات. نكتفي بهذا ونعود إلى درسنا ونقضي هذه الساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: وثالث أحداثها غزوة طي وإسلام عدي. غزوة طي، طي قبيلة هذه تعرفون عن حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم، حتى قيل استضافه رجل ولم يجد شيئا ففصد الدم من جسمه وطبخ له كمية من الدم، كذا تقول الروايات. وعدي هذا ولده. قال: غزوة طيء وإسلام عدي رضي الله عنه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا. من علي هذا؟ هذا ابن أبي طالب، هذا صهر الحبيب، هذا ابن عمه صلى الله عليه أي على نبينا وسلم ورضي الله عن أصحابه. بعث عليا في 150 رجلا. من بعثهم؟ ما هناك جماعة من المجاهدين المتعنترين، لا يبالون بإمام المسلمين يبعث ولا يبعث، هم يبعثون أنفسهم. فهمتم هذه اللغة ولا لا؟ كل العصابات التي تتواجد هنا وهناك وتكفر الناس وتريد أن تقيم دولة الإسلام وتغتال وتقتل وتثير الفتن والمحن، كل هؤلاء هالكون إلا من شاء الله أن يتوب عليه. وكلمة الجهاد عندهم باطلة 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 يا شيخ، تتبجح بهذا الكلام. ما أدلتك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إليك الجواب يا طالبه. الجهاد هو قتال الكافرين ليدخلوا في رحمة الله في الإسلام، ليطهروا ويكملوا في الدنيا ويسعدوا بالجنة يوم القيامة. الجهاد قتال المشركين والكافرين لما؟ من أجل أن يعبدوا الله عز وجل إذ خلقهم لعبادته وربط سعادتهم بها في الدنيا والأخرى. ونحن هدانا الله وأعطانا هذا النور ننشره. كيف ننشره؟ تخرج جماعة من القرية الفلانية وتقاتل بدون إذن إمام المسلمين، والله ما جاز ولا صح. فلا بد من إمام يبايع على إقامة دين الله، ثم بعد ذلك الإمام ينظر إذا كانت له قدرة، وهو ينظر إلى رجاله وأسلحتهم وأسادهم، وينظر إلى الدولة التي يريد أن يغزوها إذا كانت أقل منه وأكثر أقل منه عددا وأقل أسادا، وعرف أنه سينتصر حينئذ يعين قائدا وتمشي الأمة وراءه. فترسوا سفنهم على سواحل البحر إن كانت سفنا، أو خيلا على حدود البلاد، ويراسلون أهل تلك البلاد أي حاكما ملكا أو سلطانا. شفارة تتم قبل إعلان الحرب. أولا هل تسمحون، أولا هل تقبلون دين الله؟ جئنا به إليكم لتسعدوا وتكملوا في الدنيا والآخرة. فإن قالوا لن نرضى باستبدال ديننا بدين آخر، حسبنا دين آبائنا وأجدادنا، ما نريد غير ديننا، إذن هل تسمحون لنا أن ندخل البلاد ونعلم الناس ليهتدوا وينجوا ويسعدوا، ونتولى حمايتكم وتصبحون في ذمتنا، لا يغزوكم غازي إلا ونحن نرده عليكم؟ فإن قالوا تفضلوا دخلت خير الله، يشاهدون طهرنا وصفاءنا صدقنا وكمالنا فينجذبون إلى الإسلام لمجرد المراء والمناظر. فإن رفضوا لم يبق إلا القتال. القتال، يقول القائد اسمعوا يا خير الله، لا تقتلوا ماء ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبارا ولا من اعتصم بمعبد صومعة أو غيرها، وإنما القتال للذين يقاتلونكم ألا وهم الرجال الحاملون للسلاح. فهمتم؟ والذين يقاتلون الآن في بلادنا يقتلون النساء والأطفال والعميان والعجزة ومن هب ودب. الله أذن بهذا؟ هذا لا يصح. لو غزونا روسيا والله ما صح، لو غزونا تل أبيب ما صح هذا التفجير لياتي على الكبير والصغير والمقاتل وعدم المقاتل. عرفتم الآن ما لكم لا تبلغون. قتال بدون إمام عاقبته السوء. وإليكم البرهنة العقلية لا يردها إلا أعمى لا بصيرة له. بسم الله. قاتلنا هولندا في أندونيسيا, قاتلناها وانهدمت وتحررنا وإلى لا؟ قولوا لما ما أقيمت دولة الإسلام يوم الاستقلال؟ فأقيمت الصلاة إجباريا وجبيت الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطبقت شرائع الله. لما؟ لأنهم ما قاتلوا وراء إمام, بايعوا لما انتصروا أقام دين الله بينهم. ممالك الهند تحت بريطانيا لما استقلت لما ما قامت دولة إسلامية؟ قولوا لما؟ لأنهم ما بايعوا إماما ولا قاتلوا وراءه. كيف تقام الدولة بين الأحزاب وأصحاب الأطماع والشهوات؟ خليني من بلاد العجم بلاد العرب. أما كانت مستعمرات كلها وإلى لا؟ لما استقلت ماذا؟ المغرب. لما ما أقيمت دولة الإسلام؟ ما بايعوا إماما بيعة حقيقية على أن يعبد الله ويقام شرعه ودينه. قاوموا للاستقلال. وتعالى من المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا إلى سوريا إلى العراق إلى كذا, لما ما أقيمت الدولة الإسلامية؟ قد تقولون ما فهمنا هذا يا شيخ. هذه أفغانستان كم سنة ونحن نبكي هنا ونجمع في المال؟ 10 سنين وإلى لا؟ لما ما قامت دولة الإسلام؟ لما؟ لأنهم رفضوا أن يبايعوا إماما ربانيا ويقاتلون وراءه من أجل أن يعبد الله ويقام دينه. والآن تنتعنتر جماعة كالمتلصصة هنا وهناك ويطالبون بإقامة الدولة الإسلامية. هذا فهم ولا ذوق ولا علم ولا بصيرة. لما ما نسأل أهل العلم؟ وقد قلت لإخواننا بالجزائر بعدما راسلتهم عدة مرات ورسائل مطبوعة, وقلت لهم إن أمركم بين 3 أمور. إما أن تتفقوا مع الحكومة وتتصالحوا ويبقى لكم وجودكم ودعوتكم للإسلامية, بلادكم ما منع فيها أحد أن يعبد الله قط. فإن رفضتم هذا فلا يخلو أمركم من أمرين: إما أن تنتصر الحكومة وتفقدون هذه الدعوة نهائيا, لأن الشعب المهزوم يتملق الحاكمين بالفسق والفجور وقد عرفنا هذا في الدنيا, وتنتهي هذه الدعوة الربانية التي أردتم إطفاءها باسم الإسلام والجهاد, أو تنتصرون أنتم وتنكسر الحكومة وهذا أبعد البعيد, ثم يأكل بعضكم بعضا إلى لا نهاية ولا تقوم دولة إسلامية, ومن يعيش سوف يرى. فمن أراد أن يقيم دولة إسلامية فلتجتمع الأمة على بيعة مؤمن رباني شريف عالي ويبايعون على إقامة دولة الإسلام ليعبد الله. ثم الجهاد, وسوف لا يرمي بهم أيضا في مقاتل, لابد أن يعرف كيف يتصرف بحكمة الله وعونه. والآن نواصل حديثنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في 150 رجلا من بينهم 50 فارسا على الخيول. بعث بهم إلى ديار قي في الشمال حيث يوجد بها صنم يقال له الفلس يقال له الفلس. وكان معهم راية سوداء ولواء أبيض أي ما علي ورجاله. ولما انتهوا إلى ديار طي شنوا الغار على محلة آل حاتم حيث سكناهم آل حاتم الطائي فتمكنوا من هدم الصنم ومن أخذ سبيل وشاء وغنم ونعم سبي وشاء ونعم وكان نعم الإبل. وكان من بين السبي فاطمة أخت عدي بن حاتم الطائي سوف تسمعون كلمة عنا فاطمة بن حاتم الطائي أخت عدي. قال أما عدي أخوها فقد فر هاربا إلى الشام بمجرد أن سمع بعث السرية إلى دياره. وكان على الصنم سفيان يقال لأحد وكان على الصنم سيفان يقال لأحدهما مخدم أو مخدم وللآخر رسوب سيفان على الصنم فأخذهما علي رضي الله عنه كما وجد في خزانة عدي ثلاثة أسياف جمع سيف وثلاث أدراع جمع درع ما يلبس المحارب. قال واستعمل على السبي أبا قتادة وعلى الأموال عبد الله بن عتيك وقسم الغنائم في الطريق وعزل الصفي الصفي ما يؤخذ من الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله اصطفاه له. وقال واعلموا أن ما غنيتم شيء فأن لا خمس الخمس. قال ووصل ببنت حاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية فاطمة جاءت إلى المدينة. وكان من أمرها ما حدث به أخوها عدي فلنستمع إليه نترك أخاه يكلمنا ويحدثنا. قال عدي وهو يقص قصة إسلامه جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سرية علي فأخذوا أختي وناسا فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقالت أختي يا رسول الله لطيفة هذه ولا ما قالت يا محمد يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد هلك الوالد وغاب الوافد أخوها فمن علي من الله عليك. هذه في وقت الشرك وإلا لا هذه جماعتكم لا يعبدون قبور ما يعرفونها أبدا ولا ينطقون بهذا لبركة سيدي عبد القادر بس. ماذا قالت هذه المشركة قبل إسلامها؟ قالت يا رسول الله هلك الوالد أي مات والدي وغاب الوافد أي واء أخي فمن علي من الله عليك أعطيني يعطيك الله. فقال ومن وافدك هذا كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وافدك الذي غاب؟ قالت عدي بن حاتم هو الذي غاب. قال الذي فر من الله ورسوله وهو كذلك لما هرب هو الذي فر من الله ورسوله فمن عليها وإلى جانبه رجل قائم وهو علي بن أبي طالب قال سليه حملانا فسألته ما ترتب عليه فأمر لها به وكساها وأعطاها نفقة. من هذا الذي يفعل هذا؟ لأن بنت رجل كريم في الجاهلية بنت حاتم الطائي سبحان الله. قال سليه أشار إلى علي وزيره
تليه حملانا فسألته فأمر لها به وكساها وأعطاها نفقة. قال عدي: وكنت ملك طي أخذ منهم المربع في بلادي وملكهم ويأخذ الربع من كل ما عندهم. وأنا نصراني أيضا إذ كان نصراني العقيدة. فلما قدمت خيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هربت إلى الشام من الإسلام كما أخبر أبو القاسم من الإسلام، وقلت أكون عند أهل ديني أبقى عند النصارى. فبينما أنا بالشام إذ جاءت أختي، من أخت هذه، وأخذت تلومني على تركها وهربي بأهل دونها، ثم قالت لي: أرى أن تلتحق بمحمد سريعا، فإن كان نبيا كان للسابق فضله، وإن كان ملكا كنت في عز وأنت أنت. عجيب هذه فاطمة، هذه خرجت من أي جامعة؟ تحمل شهادة جامعية. والله لو تجمع الجامعية كلهن ما استطعنا أن يفقهن هذا ويقولنه. جاهلة وإلا عالمة. ومعنى هذا: يا نساء المؤمنين، يكفيكن أن تعلمن أولادكن الابتداء فقط، لا متوسط ولا ثانوي ولا جامعي ولا كليات، فإنها طريق إلى الهاوية والدمار. هذا الشيخ بهلول أتكلم والله على علم، ولن تكون العواقب إلا الخزي والعار والذل واللون والدون. هذه الربانية أين درست هذه؟ قال فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وعرفته نفسي، فانطلق بي إلى بيته. هي أكرموا ذوي الفضل والمروءات. فانطلق بي إلى بيته فلقيته امرأة ضعيفة في الطريق فاستوقفته، فوقف لها طويلا فكلمته في حاجتها. هذا ماذا عجيب، الملك السلطان الحاكم العام يمشي في الطريق تستوقفه عجوز وتبدا ترقب على بكلامها وهو واقف. كيف يتم هذا؟ رسول الله وهؤلاء اتباعه يجب ان يكونوا مثله. تستوقف في الطريق عجوز وتاخذ تقول وهو مع ضيفي في طريق إلى بيتي. قال فكلمت في حاجتها فقلت: ما هذا بملك؟ فقال لي: يا عدي، إنك تأخذ المرباع وهو لا يحل في دينك، ذاك الربع اللي أخذه في النصرانية ما فيه، ولعلك إنما يمنعك من الإسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدونا، لعل هذا الذي منعك من الإسلام، فأنا فقراء وعجزاء والعدو في الشرق والغرب ضدنا.